عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من التعليق على متن دليل الطالب بشرح زاد الراغب، وكنا قد توقفنا عند قوله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. بعد اللبس، قال يشير هنا إلى أربع مسائل. المصنف هنا يشير إلى أربع مسائل. المسألة الأولى: هل المسح مؤقت أم لا؟ هل المسح مؤقت أم لا؟ وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول قول الجمهور، قالوا بالتوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ده القول الأول. القول الثاني أن المسح على الخفين غير مؤقت، وأن لابس الخفين وهو طاهر يمسح عليهما ما بدا له، وهذا مذهب المالكية. والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وهذا القول ذكر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، وأيضا ذكر عن كثير من السلف، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وكذلك لحديث صفوان بن عسال: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. أخرجه الترمذي والنسائي. طيب، هنا فائدة: لو كان في خلعه بعض مضي الوقت، احنا قلنا دلوقتي ارحمكم الله، دلوقتي صرنا متفقين على ان المسح مؤقت بايه؟ بوقت. الوقت له تفصيل، اذا كان مقيم فله ايه؟ يوم وليلة، واذا كان مسافر ثلاث ايام بايه؟ بالآلي. طيب، لو مضى هذا الوقت وكان في خلعه ضرر، كان يكون هناك مثلا برد شديد، فمتى خلع خفيه تضرر، كما يوجد مثلا في أرض فيها ثلوج، رجل موجود في أرض فيها ثلوج، ولو خلع خفه بعد انقضاء المدة لحدث له ضرر، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم تنتظره هذه الرفقة فانقطع عنهم فيضل الطريق نظرا لجهله به، أو يخاف إن هو انتظر حتى يخلع خف إذا انقضت المدة يخاف من عدو أو من سبع أو نحوه، فإذا كان أو إذا فعل ذلك فاته واجب أوجب من مسألة المسح على الخفين، ومسائل أخرى، يعني كلها مدارها على هذه المسألة: مضى الوقت ولا يستطيع نزع الإيه؟ لا يستطيع نزع الخف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا احتاج إلى ذلك فإنه يجوز له عدم النزع أكثر من ثلاثة أيام، مثل خشية إدراك عدو أو نحوه. واستدل بما رواه الإمام ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه من مصر، فقال له: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. فقال له عمر: أصبت السنة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني لكن قال شيخ الإسلام يحمل على الإيه؟ على الحاجة، يحمل عند الإيه؟ يعني يحمل هذا الفعل عند الإيه؟ عند الحاجة. ثم قال المصنف: والعاصي بسفره. العاصي بسفره المقصود به سفر المعصية، والمقصود بسفر المعصية أن ينشئ سفر لقصد محرم، كأن يسافر من بلد إلى بلد ليزني بامرأة، كأن يسافر من بلد إلى بلد ليتعاقد على ربا، كأن يسافر من بلد إلى بلد ليجلب الخمر، كأن يسافر من بلد إلى بلد ليجلب المخدرات. كل دي اسمه سفر إيه؟ كل ده اسمه سفر معصية. فهنا المسألة: إذا كان السفر سفر معصية، هل يترخص له برخص السفر أصلا؟ العلماء لهم في المسألة إيه؟ قولين. القول الأول أنه لا يترخص برخص السفر، فلا يمسح مسح المسافر، ولا يقصر الصلاة، ولا يفطر في نهار رمضان. وقالوا إن العاصي لا يعان على معصيته. يبقى العلة إيه؟ أن العاصي لا يعان على معصيته، والرخص لا تستباح بالحرمات. الرخص لا تستباح بالحرمات، وهذا المذهب ذهب إليه الشافعية والحنابلة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأنه يترخص بها ولا تعلق بين نوع السفر وبين الرخص، وذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقالوا بأن الشرع جاء بإطلاق النصوص في الرخص. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فعمم الإيه؟ السفر. سفر هنا جاءت إيه؟ نكرة في سياق الإيه؟ الإثبات، أفادت الإيه؟ العموم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يبقى لم يقيده بنوع الإيه؟ بنوع السفر. وكذلك في حديث علي وصفوان قال: والمسافر ثلاثة أيام، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سفر وسفر. أما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرا، طبعا ده الحالة الأولى. احنا العاصي اللي هو ينشئ السفر أصلا ليه؟ لأجل المعصية. قلنا العلماء لهم فيها قولان، فريق قال يجوز وفريق قال لا يجوز، وأنا أذهب إلى عدم الجواز. أنا أميل لعدم الجواز، إلى أنه لا يجوز له أن يترخص، لأن الرخص لا تستباح بالحرمات. هناك حالة أخرى وهي العاصي في سفره، وهي من قصد سفرا مباحا ثم طرأت عليه المعصية. ها؟ قصد سفرا مباحا ثم طرأت عليه المعصية. اتفق الفقهاء على أنه يترخص في سفره، لأنه لم يقصد السفر للمعصية، ولأن سبب ترخصه أصلا في السفر هو سبب إيه؟ سبب مباح، سبب مباح. أما ما جاء أو ما طرأ عليه من المعصية بعد السفر أو حال السفر فإنه أمر إيه؟ أمر عارض عن أصل إيه؟ عن أصل نشأة الإيه؟ نية الإيه؟ نية السفر. ثم قال المصنف: من الحدث بعد اللبس. هذه مسألة مهمة جدا، ومن المسائل التي كثير ما يخطئ فيها الإخوة ويحدث بسببها نزاع. متى يحسب المدة؟ متى يبدأ بحساب مدة الإيه؟ المسح. نقول العلماء أيضا اختلفوا في ابتداء مدة المسح على أقوال. أشهر هذه الأقوال قولان، احنا بنختار إيه؟ أشهر الأقوال. أشهر هذه الأقوال إيه؟ قولان. القول الأول أن المدة تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف. ركزوا، أنا لبست الخف دلوقتي في صلاة إيه؟ المغرب، ماشي دلوقتي، وحافظت على وضوئي لحد بكرة صلاة الظهر. يبقى أنا لما أجي أبدأ العد، أنا دلوقتي مقيم، أبدأ العد من إمتى؟ من أول صلاة الظهر. خلي بالك ده قول أهو. فإذا أحدث بدأت الإيه؟ بدأت المدة. وهذا قول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وأحمد. قالوا، أقول ثاني؟ حاضر. ما هو أنت لازم تركز على المسائل دي بقى، إحنا ده هندخل في شوية إيه تشعبات كده. متى يبدأ الإنسان في حساب مدة المسح؟ مش احنا اتفقنا او اتفقنا على ان المسح على الخف للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها؟ طيب متى يبدأ المسح؟ من امتى يبدأ العد؟ ان انا كده النهاردة كده فات علي يوم بليلة او فات علي الوقت بتاعي خلص، ابدأ منين؟ اعرف منين؟ فيها قولان. القول الاول ان يبدأ المسح او بيبدأ العد للمسح منذ اول حدث بعدما لبس الايه؟ الخف. وانا ضربت مثال، انا مسحت دلوقتي في صلاة المغرب ماشي، فضلت محافظ على وضوئي صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وجيت عند الظهر عند صلاة الظهر ها احدثت. فالقول الاول ان انا ابدأ العد من ايه؟ من الظهر. ماشي الكلام ده سليم؟ المذهب ده مذهب مين؟ مذهب الامام ابو حنيفة ومذهب الامام الشافعي والامام احمد. طب علتهم في كده ايه عشان تبقى فاهم الكلام؟ قالوا بان المسح عبادة مؤقتة، فاعتبر الوقت من وقت جواز فعلها، من وقت جواز ايه؟ فعلها. ولان ما بعد الحدث وقت يجوز له المسح فيه، فكان اول مدة المسح منه. وصلت؟ اتفهمت؟ حد عنده اشكال في دي؟ حد عنده اشكال في دي؟ عشان احنا هنبني بقى على الكلام ده. القول الثاني ان مدة المسح تبدأ من اول مرة مسح بعد الحدث. احنا بنتكلم مسح دلوقتي بنتكلم مقيم ومسافر. احنا عندنا المسح ده لمين؟ هنرجع تاني نقول. المسح للمقيم والمسافر. المسح للمقيم وللمسافر. المسح لكل المسلمين. المسح لكل المسلمين. لكن المدة تختلف من شخص لآخر على حسب حال الإقامة والإيه؟ والسفر. المقيم ثلاثة أيام بلياليهن. آسف، المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمقيم يوم وإيه؟ وليلة. متى يبدأ المسح؟ قلنا فيها قولان. القول الأول أن يبدأ من أول حدث بعد اللبس. من أول حدث بعد اللبس، يعني لبس الظهر. ماشي؟ لبس الظهر وفضل محافظ على وضوء العصر والمغرب وأحدث عند العشاء. يبدأ يعد من أول صلاة الإيه؟ من أول صلاة العشاء. وصلت؟ القول الثاني إن مدة المسح تبدأ من أول مرة مسح بعد الحدث. مسح بعد الحدث. والدليل قول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. فقالوا بأن هذا النص على ظاهره. يعني إيه؟ يعني ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح. وهذا القول قال به الإمام الأوزاعي، وقال به أبو ثور، وقال به الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر عليه رحمة الله، وقال النووي وهو المختار الراجح دليلا، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي وابن باز وابن عثيمين. وقال الشيخ ابن عثيمين تبتدئ المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف، وليس من لبس الإيه؟ الخف، ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح كما في حديث صفوان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا وألا ننزعهما ثلاثة أيام. وهذا هو القول الراجح. يبقى هعيده ثانية فهمهم ثانية. هقول لسه في اشكالات كتير، استنى ما تدريش عليها اشكالات دلوقتي لما اخلص الاشكالات اللي عندي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي اتوضيت وغسلت قدمي وادخلت قدمي في الخفين دلوقت، يبقى من اول دلوقتي ابدا اعد الايه؟ اعد اليوم وليه. ده القول الثاني. ده القول الثاني اللي لسه قايله دلوقتي. ده القول الايه؟ الثاني. القول الاول قال لك لا، انت توضيت ولبست خلاص كده، يبقى اول ما تبدا منين؟ تبدا من بعد الحدث. والقول الاول، القول الثاني اللي هو انك بمجرد ما تتوضى وتدخل القدمين طاهرتين في الخف من دلوقتي تبدا الايه؟ تبدا تعد. هذا القول هو الراجح، وتظهر ثمره ان هذا القول هو الراجح في المساله التي سنذكرها الان. لو جمع شخص جمع تقديم جمع التقديم اللي هو يا شباب يعمل ايه؟ يصلي الظهر ومع العصر في وقت ايه؟ في وقت الظهر. ماشي؟ لو جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر ثم احدث بعد صلاة الظهر، احدث بعد صلاة الظهر ولم يمسح الا بعد دخول العشاء لجمعه تأخيرا، ماشي؟ فمتى يحسب بداية المدة؟ هنقوله على القول الاول يبقى هيحسب من بعد الظهر. لا، القول الاول هيبدأ من امتى؟ بعد صلاة الظهر، بعد الحدث، ماشي؟ القول الثاني من حين يتوضأ، لانه لو توضأ فانه لو لم يتوضأ الا بعد دخول وقت المغرب لا يحسب الا من هذا الوقت. يبقى اذا القول الاقرب، القول الاقرب ايه؟ الثاني، ان هو متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح من اول ما يلبس الايه؟ من اول ما يلبس الخفين على قدمين طاهرتين، ماشي؟ فاني ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. العلماء في الوقت الحديث قالوا المقيم له 3 أيام ولا يليهم، والمسافر له ايه؟ يوم وليلة. اسف، المقيم يوم وليلة والمسافر ايه؟ 3 أيام. قال لك نعملها بالساعات. بالايه؟ بالساعات. اليوم في كم ساعة؟ 24 ساعة. فالمقيم يمسح لمدة قد ايه؟ 24 ساعة. والمسافر يمسح لمدة قد ايه؟ 72 ساعة. ماشي؟ وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابي عثمان النهدي قال حضرت سعد ابن ابي وقاص وابن عمر يختصمان الى عمر بن الخطاب في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليها الى مثل ساعته من يومه وليلته. يبقى ده حل الايه؟ حل الاشكال. يبقى 24 وايه؟ 72. ماشي؟ قول. لا، تبدأ تحسب من المغرب، من اول ما لبست. ايوه ضرر اللي هو القول الثاني ضرر. حد عنده اسئلة؟ عندك استفسار يا شيخ محمد؟ تقول فيه اشكال خلاص زال. طيب، قال المصنف فلو مسح في السفر، خلي بالك احنا دلوقتي دخلنا في مرحلة جديدة من الكلام خالص. فلو مسح في السفر ثم اقام او الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. انا كنت يعني بفكر كده، لو انتوا كفريق طلبة، انا احسب ان انتوا طلبة ممتازين يعني، لو تعملوا فقه النوازل في العبادات وناخد اول عبادة المسح على الخفين، نجمع فيها كل المسائل وكل الصور. ايه رأيكم؟ كل واحد كده ايه اللي يطرأ على باله مسألة يجمعها يجيبها نكتب، ونكتب ايه اللي نقدر عليه فيها. ده نوع من المذاكرة بس، ده بعيد عن الدرس يعني، بحيث ان احنا ممكن بعد كده نجمع كل المسائل دي ونعمل ايه فقه المسح على الخفين في كل الصور وكل الحالات اللي ممكن يتعرض لها ايه اي حد، وتبقى صدقة جارية لنا كلنا. هنا المصنف بدأ يفترض بعض الايه الصور وحكم المذهب فيها، ماشي؟ افترض عدة صور، فلو مسح في السفر ثم اقام، دي صورة، او مسح في الحضر ثم سافر، دي صورة، او شك متى ابتدأ المسح، انا بدأت الظهر، لا بدأت العصر، لا بدأت المغرب، لا بدأت العشاء، شك. هذه 3 صور. المصنف ذكر ان المذهب في هذه الحالات الثلاث هو مذهب واحد، وهو انه يمسح مسح الايه؟ يمسح مسح المقيم. والعلة عندهم في ذلك انهم اذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الايه؟ الحاضر على الايه؟ يغلب جانب الحاضر على المبيح. ماشي؟ طيب، ناخد مسألة مسألة. إذا بدأ بالمسح في السفر ثم أقام، فإنه يتم مدة مقيم إن كان بقي من المدة شيء. ليه؟ لأنه أصبح مقيما وزالت رخصة السفر. وهذا هو الصحيح، وهذا الذي قواه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. الثانية، إذا مسح في الحضر ثم سافر، أنا مسحت في كفر الشيخ وبعدين أنا لسه مسح مثلا دلوقتي وبيت مسافر على القاهرة مثلا، فهل يتم مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر؟ فيها قولة، ما عشان احنا ايه فيها قولة. المذهب قالوا يتم مسح مقيم. ليه؟ قال لك لانه هو ده المتيقن، هذا هو ليه المتيقن، وما زاد لم يتحقق شرطه، ولانه اجتماع حاضر ومبيح فغلب جانب الايه الحاضر. القول الثاني انه يتم مدة مسافر، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، لان الاحاديث التي ذكرت المسافر التي ذكرت المسافر واطلقت فيصدق على كل ايه كل مسافر. فلو مسح أربعة، يعني أربعة أوقات ثم سافر، نقول بقي عليك إيه؟ يومان. ووقت والعبرة بحال وقت الإيه؟ وقت المسح. العبرة دائما بالحال وقت الإيه؟ وقت المسح. دي المسألة الثانية. نعم. المسألة الثالثة أن يشك. هل بدأ المسح في السفر أم في الحضر؟ ماذا يفعل؟ واحد شك، أنا مسحت وأنا مسافر ولا أنا إيه مقيم؟ قالوا قولا. القول الأول اللي هو المذهب مذهب الحنابلة قالوا يبني على الإقامة، لأن الإقامة هي الإيه؟ هي الأصل. الأصل في الإنسان هو مقيم ولا مسافر؟ مقيم. يبقى يبني على الإيه؟ يبني على الأصل اللي هو الإيه؟ الإقامة. القول الثاني قالوا لا ترد لأن جزاك الله خير. القول الثاني قالوا يبني على حالته التي هو فيها، يبني على حالته التي هو ايه فيها، وهذا هو الراجح. يبني على حالته التي هو فيها وهذا هو الايه الراجح. ثم قال ويجب مسح اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. الواجب في المسح على الخفين مسح أعلى الخف فقط، وهو الذي جاء به السنة، ولا يشرع مسح أسفله ولا يجزئ. وهذا مذهب الإمام أحمد لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر وصححه العلامة أحمد شاكر وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. قال علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله رواه أبو داود والترمذي لكن ضعفه. الإمام أحمد أيضا ضعفه، والإمام أبو زرعة والإمام البخاري، وقالوا لا يوجد في مسح أسفل الخف حديث ثابت. لا يوجد في مسح أسفل الخف حديث ثابت. طيب صفة المسح، صفة مسح الخفين، أن يمسح أعلاه وألا يمسح إيه أسفله. يبدأ من أصابع الرجل إلى أول الساق، يمل يديه بالماء ثم يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى والشمال بالشمال، ولو مسحهما باليدين جميعا لجاز، ولو مسحهما بيد واحدة لجاز. طيب ناخذ عليها مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، هل يمسحهما جميعا أم يبدأ باليمين ثم اليسار؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله؟ الراجح في هذه المسألة أن الأمر فيها واسع، الأمر فيها إيه؟ واسع. والأصل حديث المغيرة هو مسح على خفيه متفق عليه، فمن قال مسح على خفيه جميعا قال هذا يفهم من دلالة الحديث، ومن قال يقدم اليمين على اليسار قال إن له بدل، إن المسح على الخفين بدل الإيه؟ الغسل، فيأخذ حكم الإيه؟ فيأخذ حكم الغسل المسح على الخفين ده بدل الايه؟ بدل الغسل، يبقى ياخد حكم الايه؟ حكم الغسل اللي هو الاصل. ماشي. ثم قال المصنف: ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر، او ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. هنا المصنف يذكر مبطلات المسح على الخف وذكر ثلاثة. يبقى مبطلات المسح على الخف الذي ذكر المصنف كام؟ ثلاثة. طبعا هم مش ثلاثة، هم غير كده، لكن احنا هنقول اللي المصنف قاله ثم نزيد على كلام المصنف. الحالة الاولى الجنابة، فاذا اصابته جنابة انتقض وضوءه وانقضت مدة الايه؟ المسح. لان المسح انما يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى، لحديث صفوان ابن عسال قال: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا ولا ننزعهما ثلاثة ايام من غائط وبول ونوم الا من جنابة. والحديث صححه الترمذي. الثانية: خلع الخف بعد لبسه. فلو نزع الخف بعد لبسه ما الحكم؟ واحد لبس الخف ومسح وخلعه، ما الحكم؟ فيها أقوال. القول الأول اللي هو قول المذهب أن المدة تنقطع وليس له المسح عليهما إلا بعد الوضوء التام. القول الثاني هو الأقرب، التفصيل. الايه؟ التفصيل. هذا التفصيل على حالتين: الاولى ان ينزع خفيه قبل المسح عليهما وهو على طهارة الوضوء الاول، فهذا وضوءه على صحته وله لبسهما ولا تنقطع مدة الايه؟ المسح. الثاني ان ينزع الخف بعد المسح، ينزع الخف بعد المسح، فهذا ليس له المسح عليهما إلا بعد غسل القدمين ثانية. وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الإمام السعدي. ماشي. طيب هنا مسألة تأتي عقب هذه النقطة: هل خلع الخف ينقض الوضوء؟ احنا بقى نتكلم كلام أصرح شوي، هل خلع الخف ينقض الوضوء؟ العلماء اختلفوا فيها أيضا على قولين. القول الأول أنه ينتقض وضوءه، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي ذكره المؤلف، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن باز. ليه؟ قالوا لأن حكم الرجل في الأصل الغسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلا عن الإيه؟ عن الغسل لتغطية القدم. فإذا خلع الخف فقد عاد إلى الحكم الأول وهو وجوب الإيه؟ الغسل. وضحت؟ هذا القول الإيه؟ الأول. القول الثاني أن خلع الخف لا ينقض الوضوء، بل هو باق على طهوريته أو على طهارته، باق على طهارته. وهذا الذي اختاره ابن حزم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه علامة الدنيا الشيخ ابن عثيمين. وقالوا لأن نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى دليل. خلع الخف نقض الطهارة بخلع الخف يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. وليس في السنة ولا في القرآن ما يدل على أن خلع الخف ينقض الإيه؟ الوضوء. فإذا لم يكن هناك دليل على أن خلع الخف ينقض الوضوء، فالأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان من الطهارة، لأن الطهارة تثبت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن تنتقد إلا بدليل إيه؟ لا يمكن أن تنتقد إلا بدليل شرعي، ولا دليل على هذه المسألة. زي واحد اعزكم الله من المسائل طبعا اللي هي الطريفه اللي بتسمعها كل يوم والثانيه، واحد راح لامام مسجد قال له: مولانا انا كنت متوضي لصلاه الظهر، وانا بشتغل بياع يعني، وواقف قبل صلاه العصر كده كنت متوضي واقف متوضي، وجيه واحد زبون زهقني وزعق لي فشخرت له، فجيه العصر دخلت اصلي قالوا لي: لا لا انت تروح تعيد الصلاه لان انت لما شخرت صلاتك بطل. خدت بالك؟ طبعا الشخير صوت يخرج من الايه؟ صوت مستقبح يخرج من الانف مع الفم، من الانف مع الفم. ها؟ هل وضوءه انتقد نفس الكلام. نقول الطهارة ثبتت بدليل ايه؟ شرعي. لا تنتقد الا بدليل شرعي مع اثمه في فعله، لان هذا الفعل اذا كان مستقذرا او اذا كان هذا الفعل مذموم عند الناس، فان هذا الفعل واذا تعارف الناس على ان هذا الفعل فعل مذموم وانه لا يفعل الا من سيء الادب، فان هذا عليه الاثم لهذا الايه؟ لهذا الفعل. طبعا الشيخ ابن عثيمين قاسوا هذا الامر على مسح الراس ثم حلقه. لو ان رجلا مسح على راسه ثم حلق شعره، ها وضوء صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. قال لك خلاص نفس الايه؟ نفس الحكم، لا تنتقد مع ان الشعر الذي كان ممسوح زال، فان الطهارة باقية لم ايه؟ لم تنتقد. والقول بان هذا يعني مسح الرأس اصلي ومسح الخفين بدل لا تأثير له في الامر، لان العلة الموجبة للنقض على قول من يقول به هي ان الممسوح قد زال وهو حاصل فيما اذا حلق رأسه بعد مسحه. الراجح انه هو لو خلع خفيه بعد الوضوء او بعد المسح عليهما وضوءه ايه؟ وضوء صحيح، وضوء صحيح. الثالث من كلام المصنف انقضاء مدة المسح المحددة. فاذا انقضت المدة هل يبطل الوضوء ام لا؟ العلماء قالوا ايضا في هذه المسألة قولان. القول الاول ان انقضاء المدة ناقض للوضوء، مثل مسح يوم وليلة، فإذا انتهت المدة يلزمه تجديد الوضوء ولو لم يحدث، وهذا مذهب الحنابلة. مثلا واحد اتوضى المغرب يبقى يلزمه وهو مقيم، يلزمه ان هو يبدأ الوضوء من تاني امتى؟ من المغرب تاني يوم. لو دخل عليه المغرب لا يصلي، على مذهب الحنابلة لا يصلي. ليه؟ قال لك لان المدة انتهت فصار منتقد الايه؟ منتقد الوضوء. القول الثاني أن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة، فما دام لم يحدث فله أن يصلي أكثر من وقت ولو انتهت مدة المسح، ولكن ليس له تجديد المسح عليها. وهذا الأقرب الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، واستدلوا على ذلك بأدلة ثلاث. أولا أن أحاديث التوقيت تضمنت وقت ابتداء وانتهاء المسح ولم تتكلم عن الطهارة، ماشي؟ الثاني أن هذا تطهر بمقتضى الكتاب والسنة، فلا تنتقد طهارته إلا بدليل من الكتاب والسنة، ماشي؟ الثالث أن الطهارة لا ينقضها إلا ما حدث، الطهارة لا ينقضها إلا حدث وما يلحق به مما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا ليس بحدث ولا في معنى الإيه؟ الحدث. حد يعرف يقولهم لي تاني؟ انتوا كنتوا مش مركزين، انتوا كنت عندكم حاله من الوجوم كده. ها؟ اذا انقضت مده المسح هل يبطل وضوءه ام لا؟ قلنا فيها ايه؟ قولين. فيها قولين. القول الاول المذهب قال ايه؟ ينقض الوضوء. القول الثاني ها؟ قالوا ايه؟ طب ليه بقى؟ قالوا في ثلاث ادله. ركزوا معايا، قالوا ثلاث ادله. يا عم ابراهيم شغلتنا، الله يصلح حالك ويهديك، الله يبارك لك يا عم ابراهيم ويرزقك في الجنه يا راجل، اللهم بارك. عندك كم سنه؟ عندك كم سنه؟ اسال الله طول عمرك في طاعته. عندك كم سنه؟ ما هو السماعه مش شغال. انا ده ما شاء الله، ده طب ما نخلص بقى خلاص كده.
طيب ماشي حقك اهو.
طيب ماشي هيروح يجيب له. طب ركزوا معايا يا اخوانا، ضحكنا كثيرا فلننتبه. قلنا بأن انقضاء مدة المسح المحددة فيها قولان، هل تبطل الوضوء أم لا، فيها قولان لأهل العلم. المذهب أنه إيه؟ أنها تبطل. القول الثاني، ركزوا يا أخواننا بقى بس، يا عم إبراهيم، يا حاج إبراهيم، يا حاج، مش معايا كفاية بقى عشان ندي الدرس، ركز بقى عشان ندي الدرس. يا رب. القول الثاني يا شباب، قول الظاهرية وقول الإمام ابن حزم، استدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول أن أحاديث التوقيت تضمنت وقت ابتداء ووقت انتهاء ولم تتكلم عن الطهارة، ماشي؟ أن الأحاديث التي جاءت في توقيت المسح تكلمت عن وقت ابتداء المسح ووقت انتهاء المسح ولم تتكلم عن إيه؟ عن حكم الطهارة، فبقيت على الإيه؟ على الأصل. الثاني أن هذا تطهر بمقتضى الكتاب والسنة فلا ينتقض وضوءه إلا بدليل منين؟ من الكتاب والسنة. الثالث أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث وما يلحق الحدث وما في معنى الإيه؟ الحدث. وهذا ليس حدثا ولا في معنى الحدث ولا يطلق عليه أنه في معنى الإيه؟ الحدث. طيب، أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ يلا رجالة ركزوا، والأخوات برضو يركزوا، أيهما أفضل، والإخوة على الإنترنت يركزوا، الكل يركز كده، أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ هنقول أهوت، هذا موطن من مواطن النزاع بين الفقهاء، وأقرب الأقوال في هذه المسألة التفصيل، أقرب الأقوال في هذه المسألة الإيه؟ التفصيل. وهو يا محمد صل، وهو أن الأفضل ألا يتكلف خلاف حالته التي هو عليها. احفظوا الكلام ده كده، الأفضل ألا يتكلف خلاف حالته التي هو إيه؟ عليه. فإذا كان لابسا للخف فالمسح أفضل لأنه إيه؟ رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإن كان غير لابس للخف فالطهارة بالغسل أفضل، يعني ما يتعمدش أنه يلبس الخف عشان إيه؟ يمسح. فالطهارة بالغسل أفضل، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال في زاد المعاد: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حالته التي هو عليها، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليهما. وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. يبقى أعدل الأقوال في هذه المسألة الإيه؟ ها؟ التفصيل. والمقصود بالتفصيل هنا الإيه؟ عدم الإيه؟ عدم التكلف. كده احنا خلصنا أحكام المسح على الخفين. كان في بس مسألة كده كنا كلمنا فيها امبارح بس هعيدها تاني بسرعة كده، وهي مسألة المسح، المسح على الحذاء العسكري اللي هو البيادة. ورد إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك تعالى هذا السؤال، نحن العسكريون نقوم بلبس البوت الرياضي في الحصة الصباحية على طهارة، ثم بعد انتهاء الحصة نقوم بخلعه ولبس البستار العسكري اللي هو الحذاء العسكري، البستار العسكري اللي احنا بنسميها الايه؟ البيانة، على نفس الطهارة السابقة، وعند صلاة الظهر نمسح على الحذاء، فما الحكم؟ هل ينتقد الوضوء بذلك؟ وهل الصلاة على هذه الحالة صحيحة؟ قال: يجوز المسح على الحذاء العسكري لأنه في حكم الخف. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: هل يجوز الصلاة بالبستار بين قوسين المسح الحذاء العسكري؟ وما هي كيفية الوضوء؟ وهل له مدة معينة؟ فأجاب رحمه الله: تجوز الصلاة بالبستار بين قوسين الحذاء، ليه؟ خلي بالك أنا بقول الحذاء العسكري، أي الخف، إذا كان طاهرا وليس عليه نجاسة، ويجوز المسح عليه في الوضوء إن كان ساترا سترا كاملا، لأن ده شرط من شروط المسح على الإيه؟ الخفين، بأن يكون ضافيا على الكعبين وما تحتهما، وثابتا، ده شرط تاني هو، على الرجل، وقد لبسه على طهارة بأن يلبسه على وضوء. وصفة المسح أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجليه ثم يمررهما إلى ساقيه، ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة. وابتداء مدة المسح على الصحيح من أول مسح بعد اللبس. ثم قال ثانيا: من شروط المسح على الخفين أو ما في حكمهما كالبستار، الجزمة البوت أو البيادة، كالبستار أن يلبسهما على طهارة كاملة. قال: وإذا كنت على وضوئك الأول الذي غسلت فيه رجليك ولبست البستار بعد خلع البوت جاز لك أن تمسح عليه، لأنه يصدق عليك أنك لبسته على طهارة كاملة. فتمسح على البستار يوما وليلة إن كنت مقيما، وثلاثة أيام بلايلهن إن كنت مسافرا، وتبدأ المسح وتبدأ بعد مد أول مدة من أول مسح بعد الحدث. وإن احتجت إلى خلع البستار فلك أن تمسح على الجوربين، ولا يضرك حين إذن خلع البستار أو خلع البوت، لأن الحكم إنما هو للجوربين. ده كلام لحظة، أنا عارف فيه هنا في تناقض في الكلام أو في إشكال في الكلام. نعم والله اخوانا، هو في اسف، في فتوى ثانيه للشيخ ابن عثيمين، هي: هل يصح المسح على الجزمه، مش البوت بقى، هل يصح المسح على الجزمه اذا لم تكن تغطي محل الفرض من الكعبين؟ قال: نعم يصح المسح عليها اذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها بمعنى أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب التي تحتها. كده الشيخ هنا ربط بين الحذاء والإيه؟ والجورة. أما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب الجواز ما دامت يمكن المشي بها وقد غطت الرجل ولم يبق إلا الكعب وما حوله، فالراجح جواز المسح عليه. سؤال آخر: البعض يقول البعض يمسح على الجزمة ويخلعها ويصلي بالجورب، فهل فعله صحيح أم هل يجب عليه المسح على الجورب؟ وهل هناك فرق بين الخف والحذاء؟ قال: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع الخف فإنما ننصحه أن يمسح على الجورب من الأول حتى لا يؤثر عليه خلع الخف بعد ذلك. أما إذا مسح على الخف ثم نزعه فإنه يبقى على طهارته، كلام سائلينه، فإن انتقضت طهارته فلا بد من أن يخلع الخف والجوارب التي تحته ويتوضأ وضوءا كاملا. والفرق بين الخف والحذاء أن الخف ساتر للقدمين بخلاف الحذاء. طبعا هذا الكلام قال أيضا بعض المشايخ من أئمة الحرم أنه لا يجوز للجندي أن يمسح على الجوربين، آسف، لا يجوز المسح على الايه، على ما يسمى بالجزمة، ما يسمى بالجزمة. مسألة ذا خلاف، لكن المسألة إذا ربطنا بين الحكم بين الحذاء وبين ما يتعلق بالحذاء اللي هو الجورب، لأن ما فيش حد بيلبس حذاء من غير إيه؟ جورب. فإذا كان هناك تلازم بين الجورب وبين الحذاء فيجوز المسح على الإيه؟ على الحذاء. لكن ينصح المازح بأن الأولى في حقه أن يمسح الإيه؟ على الجورب. على الجورب ليه؟ حتى لا يتعرض لإشكال أو يقع في حرج، انتقد من انتقد، يبقى الأولى أنه يمسح على الإيه؟ على الجورب. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز للمسلم أن يمسح على الحذاء إذا كان يلبس تحته إيه؟ جورب أو شراب، نسميه شراب. كان الشيخ إبراهيم النهارده قال لي على مسألة تانية، وهي مسألة لبس الصندل، هي نفس المسألة. إذا كان يلبس تحت الصندل شراب أو جورب يمسح عليها، نعم يمسح عليها، لأنه مسح على السيور والمتعلق ده اللي هو الإيه؟ الجورب. ده خلاصة الكلام اللي إحنا، طبعا أنا أتمنى يمسح الصندل بالشراب، الاثنين مع بعض. عشان كده انا بقول يا اخوانا يا ريت نجمع المسائل دي ونعمل فيها بحث، ويبقى بحث باسم فريق مسجد الانصار، يا ريت الاخوة والاخوات يشتركوا معنا فيه، كلنا كده نجمع المسائل، كل واحد يرى مسألة يكتبها، وندور على الاجابات والحلول الفقهية السليمة، ويعني الامر يكون فيه سعة، وتبقى دي نواة لمشروع علمي صغير نعمله كل شهر مثلا، يبقى عندنا مشروع علمي نتبناه كلنا ونعمله ونقرأه مع بعض ونصدره لإخواننا على الإنترنت أو نطبعه ونوزعه للناس اللي حول مننا. شكرا. قال: وصاحب الجريرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. المؤلف عايز قلم أبو حمزة. المؤلف عقد هذا الفصل لبيان أحكام الجبيرة، والجبيرة طبعا هي إيه؟ التي توضع في موضع الإيه؟ في موضع الكسر، إما أن تكون من الخشب واللفائف، وإما أن تكون كما هو الحديث الآن من الجبس، ها؟ أو من المواد الصلبة التي إيه؟ تثبت الإيه؟ اليد، التي يجبر بها اليد. والكلام عليها من عدة مسائل: المسألة الأولى مشروعيتها، المسألة الثانية صفة المسح عليها، الثالثة هل يشترط لها تقدم الطهارة أم لا، المسألة الرابعة ما الحكم لو زادت عن محل الحاجة، الخامسة الفرق بينها وبين المسح على الخفين. هناخذ الخمس مسائل دول. المسألة الأولى: اختلف أهل العلم في حكم المسح على الجبير. القول الأول قالوا بأنه مشروع، وهو قول جمهور العلماء. خلي بالك من كلمة جمهور العلماء دي إخوانا، برضو عايز أوصل الإخوة كلمتين كده إيه، أول ما تسمع كلمة جمهور العلماء، ها، بالمعنى البلد بتاعنا، تضرب تعظيم سلام على طول. كلمة جمهور العلماء دي تخليك إيه دايما واقف كده، يعني مش كلمة مسألة مش هينة يعني. أما يقال هذه المسألة أجمع عليها جمهور العلماء، إنسان ما تجرأش يقول أصل أنا أرى، لا، أنت ترى ده خلاص، خلي رؤيتك بقى إيه، خلي رؤيتك لنفسك. إنما جمهور العلماء قالوا، أنت تقف كده عند كلام جمهور العلماء. خدت بالك؟ زي واحد أخ مرة كان ملتحي وحلق لحيته، فبكلمه ويعني إيه ليه حلقت لحيتك وكده، قال الصراحة شايف المصلحة دلوقتي تقتضي إن الواحد يبقى زيه زي الناس ويخالط الناس وبتاع. ابن الحلال بيقول لك جمهور العلماء وجمهور الفقهاء أجمعوا على إن اللحية واجبة. قال أصل هما ما شافوش اللي إحنا شايفينه، ولا هما تعرضوا اللي إحنا تعرضنا له. خدت بالك؟ فحط قياس العقل قدام الإيه؟ قدام نصوص واجتهادات علماء الأمة في النصوص، فضيع كل الايه؟ ضيع كل النصوص. القول الاول في حكم المسح على الجبيرة انه مشروع، وهو قول جمهور العلماء ومذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وهذا الذي اختاره ابن المنذر، وحكاه عن ابن عمر وعن عطاء وعن عبيد بن عمير وعن ابراهيم وعن الحسن وعن جماعة اخرين، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. ودليلهم على ذلك حديث صاحب الشجة. الاذان اذن أزان كده، درس الشيخ إبراهيم راح كده خلاص، مرة ثلاثة خلولهم. وهذا القول ذكره العلامة الصنعاني والعلامة الشوكاني والإمام ابن باز والإمام الألباني مع ما يؤيدهما. ده الدليل الأول، حديث صاحب الإيه؟ صاحب الشجة. قالوا أيضا تقاس الجبائر على المسح على الخفين، يبقى ده الدليل الثاني، قياس الجبائر على الايه؟ على الخفين. القول الثالث قياس الجبائر بالمسح على الشعر، ده الدليل الثالث. الدليل الرابع قياس الجبائر بالمسح على العمامة، بالمسح على الايه؟ على العمامة. الدليل الخامس لأنه قول لابن عمر، وابن عمر من أفضل الصحابة، ولم يعرف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخالف، وأثر ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، فألقمها مرارة اللي هي حط لها زي إيه؟ زي تلبيسة كده، ها؟ تلبيسة كده، فكان يتوضأ عليها. قال ابن المنذر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ويقول: لست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر، وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر. يقول: إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي وما روي عن ابن سيرين، فالمسح على الجبائر جائز. يبقى يعتبر المسح على الجبائر فيه إيه؟ شبه إجماع، يعني إن لم يكن إجماع ففيه إيه؟ شبه إجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقال أيضا: فإن مسح الجبيرة فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، فإنها لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت للإنسان بمنزلة الجلد والشعر. حد يعرف يزيل الشعر إلا بضرر أو يزيل الجلد إلا بضرر؟ وكذلك هي كالظفر في اليد، ها؟ بخلاف الخف فإنه يمكن نزعه وغسل القدم، ولهذا كان مسح الجبيرة واجبا ومسح الخفين جائزا إن شاء مسع وإن شاء خلع. خلي بالك هنا فرق حكم كبير جدا، مسح الجبيرة صار إيه؟ واجب، ده غير أنها ملتصقة في جسمه، لأن الفرض لا يكتمل إلا بيها، وما لا يتم الواجب إلا بيه إلا إيه؟ فهو إيه؟ أي ما يقدرش يخلعها، والوضوء عليه إيه؟ الوضوء عليه واجب، وغسل اليدين من واجبات الايه؟ الوضوء، يبقى اذا ايه؟ فرض، صار فرض عليه، يجب. لذلك ابن تيميه شوف جمع الكلام كله فقال عليه رحمه الله: لهذا كان مسح الجبيره واجبا ومسح الخفين جائزا، ان شاء مسح وان شاء خلع. ده القول الاول. القول الثاني ان من كان على ذراعيه او على اصبعه او على رجليه جبائر او دواء ملصق لضروره فليس عليه أن يمسع على شيء من ذلك، لأن الأصل براءة الإيه؟ براءة الذمة، ولأن الأحاديث لم تثبت وهو قول الظاهرين. والراجح هو القول الأول، الراجح القول الأول لأثر ابن عمر أنه توضأ كفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصائب وغسل سوى ذلك، وقياسا على الخفين وعلى العمامة فإن هذا عضو وجب غسله أو وجب غسله. و المسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر، لأن المسح على الخفين مسح لغير ضرر، وهو من باب الإرشاق والرحمة من الله تبارك وتعالى، بخلاف المسح على الإيه؟ المسح على الجبيرة، فإن المسح على الجبيرة لإزالة إيه؟ لإزالة الضرر، وهو من باب الإيه؟ والتخفيف والتداوي، وهو من باب الإيه؟ التخفيف والتداوي. يقول: إن وضعها على طهارة، خلي بالك إن وضعها على طهارة دي عملت إشكال. هل يشترط للمسح على الجبيرة وضعها على طهارة؟ واحد ماشي في الشارع الزحلق رجليه انكسرت، خدوه على المستشفى بسرعة جبسوا له رجليه، ما لحقش يتوضا. احنا لسه قايلينه قال لا يلزمه، هننفصل المسألة. المذهب قالوا يشترط وضعها على ايه؟ المذهب قال وضع، انت تعرف بس المذهب، احنا عشان احنا بندرس مذهب حنبلي فقه حنبلي يبقى عارفين المذهب بس. المذهب قالوا يشترط لها ايه؟ الطهارة. القول الثاني برضو في المذهب انه لا يشترط لها، وهذا هو الاقرب. ليه؟ قالوا لا، انت في الامتحان انت على حسب السؤال ما يجيلك، انت على حسب السؤال ما يجيلك، ما تخافش، انتوا جايلكوا اسئلة، انا بدأت احط لكم اسئلة كده امريكاني فعلا يعني. ماشي. القول الاول قلنا ان القول الثاني اسف انه لا يشترط، وهذا هو الايه؟ الاقرب لامور. ايه الامور؟ أن المسح عليها عزيمة، ثانيا أنها تأتي غالبا فجأة ويصعب في تلك اللحظة أن يتطهر المصاب، وهذا هو الواقع. وفي رواية عن الإمام أحمد واختاره كثير من أصحابه ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بن عثيمين وابن جبريل، أن الجبيرة دي ما بتجيلكش إيه؟ ما بتجيلكش أنت عارف مثلا إيدك هتنكسر بعد 3 أيام هتروح تجبس إيدك في اليوم الفلاني، لا، ده واحد ماشي اتزحلق على قشرة موز اتكسر، خدت بالك؟ قال: ولم تتجاوز محل الحاجة. فيشترط للترخص بالمسح على الجبيرة أن تكون على قدر الحاجة. أن تكون على إيه؟ فيشترط للترخص بالمسح على الجبيرة أن تكون على قدر الحاجة ومحل الحاجة. ومحل الحاجة كما هو معروف مكان الجرح أو الإيه؟ أو الكسر وما حوله. فيشد عليه الجبيرة، فإذا كان الجبيرة على قدر الحاجة فإنه يكفي عند الوضوء المسح على الإيه؟ المسح على الجبيرة. أما إذا كانت زائدة عن الحاجة فإنه يؤمر بنزع الزائد ويقوم بغسله على الباقي. فإن لم يقدر على نزعه ففيه القولين السابقين. والراجح أنه إذا كان يشق عليه نزعه ويتضرر فإنه يكفيه المسح. إن كان لا يشق عليه نزعه وليس فيه ضرر يجب عليه الايه؟ النزع والايه؟ والغسل. ماشي. طبعا القول الأول أنه إذا كان يشق عليه هذا مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. ليه؟ لأن التيمم والوضوء عبادتان في موضع واحد فلا تجتمعان، بل يكفي أحدهما عن الآخر، ولا دليل على إلزامه بالجمع بينهما. يعني ما ينفعش واحد يقول إيه يتوضأ يغسل وبعد كده يتوضأ، أو يتوضأ وبعدين يتيمم، أو يتيمم وبعدين إيه يتوضأ. المصنف يقول غسل الصحيح، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. المؤلف هنا بيّن صفة المسح على الجبيرة، وهي أن يغسل الأعضاء الصحيحة بالماء، فإذا جاء على موضوع الجبيرة أو اللفافة يبدأ يعمل إيه يمسح عليه. طبعا يلحق بالجبيرة واحد عامل عملية في ذراعه مثلا أو في إيديه، وإيديه مربوطة بشاش، الشاش هنا يقوم مقام الإيه الجبيرة، الشاش هنا يقوم مقام الجبيرة، يمسح على الإيه يمسح عليه. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم له. ده كلام المذهب. إذا كانت الجبيرة زائدة عن الحاجة فإنه ينزع الزائد ليقوم بغسل، وإذا كانت الجبيرة زائدة عن الحاجة ولا يستطيع إزالتها إلا بمشقة قلنا بأنه إيه لا يلزم الإيه لا يلزم النزع. المذهب قالوا يجمع بين المسح مع الوضوء، يجمع بين المسح مع الوضوء والتيمم، يجمع في هذه الحالة بين المسح والإيه ويجمع عند المسح بين الوضوء والتيمم، فيتوضأ ويمسح محل الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد عن الحاجة. ماشي. القول الثاني أنه لا يتيمم، وإنه إن كان يشق عليه نزعه ويتضرر فإنه يكفيه المسح عليه، وهذا مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد، لأن التيمم والوضوء عبادتان لا يجتمع فيهما إيه عمل واحد اللي هو الوضوء الايه يتيمم. طيب العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان، العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مستورا، فهذا حكم مسح على الايه على الجبير. الثاني أن يكون مكشوف، أن يكون ايه مكشوف، وهذا المكشوف له ثلاث حالات. الأولى ألا يضره الغسل أو الغسل بالماء، فهذا يغسل كغسل سائر الايه سائر الأعضاء. الثاني أن يضره الغسل دون المسح، أن يضره الغسل دون المسح فهذا يمسح عليه ولا ايه ولا حرج. الثالثة أن يضره الغسل والمسح فهذا يتيمم لهذا الايه واحد محروق مثلا، عافاكم الله. طبعا المية للمحروق تضره، خدت بالك؟ والتيمم للمحروق، التيمم للمحروق إذا كان في الوجه هيضره، إذا كان يعني إذا كان في موضع التيمم يضره. إحنا بنقول إيه يرتكب الأخف دايما. يعني واحد محروق عافاكم الله مثلا إيديه رجليه ووسطه وبطنه مثلا، بس إيديه الاثنين الكفين سلام والوجه سليم، فده يتيمم لا حرج. طب الكفين محروقين أو الوجه محروق؟ لا، احنا بنتدرج في المسألة. ايدين اتنين محروقين خلاص كده يسقط عنه الايه يسقط عنه التيمم. لو هو حتى نعم يسقط عنه الايه التيمم، وصلي ده يصلي صلاة فقد الايه صلاة فقد الطهورين، يصلي على حاله اللي هي صلاة فقد الايه فقد الطهورين. هنقول اهو لا حد يتيمم مكانه، لا لانه لا يلزم اصلا، اي العضو فقط. احنا هو الشيخ مدحت بيسال على مساله ثانيه، انا بتكلم في مساله، بتكلم في مساله على فكره، انا بتكلم على مساله لو ان رجلا اصيب بحرق في جسده كله ما عدا اليدين والوجه، يبقى احنا ده في الحاله دي نقول له ايه تيمم. طيب اصيب بحرق في جسده كله واصيب في اليد او في الوجه، او في اليد والوجه، ده نقول له ايه سقط عنك الايه سقط عنك التيمم، لان احنا قلنا من الاصل ان الماء ايه يضره، يبقى كده طلع الماء، يبقى فاضل لنا التيمم. التيمم ان كان الجرح في اليد او الوجه اللي هم محل التيمم نقول له لا تتيمم، صلي صلاه فقد الطهورين. اذا كان لا يضره، اذا كان ما فيش حرق في اليد او في الوجه او جرح في اليد او الوجه، نقول تيمم، وده الايه الاولى في حالتك. طيب قال المصنف وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء، تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء. العلماء ذكروا الفرق او الفروق بين المسح على الخف والجبيرة، واشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الاولى أن المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخف إيه؟ رخصة. المسح على الجبيرة عزيمة، زي احنا سألين دلوقتي، المسح على الجبيرة قد يكون واجب، قد يكون إيه؟ واجب. والمسح على الخف رخصة. الفرق الثاني أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، والمسح على الخف مؤقت. واحد دراعه مكسور والدكتور قال له حط دراعك في الجبس 3 شهور، يبقى كده بالنسبة له 3 شهور ده ايه؟ ممكن يروح بعد 3 شهور الدكتور يقول له والله لسه ما طفش، سيبك كمان شهرين. خدت بالك؟ يبقى المسح على الخف مؤقت بوقت، والمسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت. الثالث أن المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الكبرى والصغرى، أما المسح على الخف ففي الطهارة الصغرى فقط. ماشي؟ الفرق الرابع، الجبيرة لابد من مسحها كلها أعلاها وأسفلها، أما الخف فيمسح أعلاها إيه؟ فقط. الخف يمسح أعلاها فقط. الفرق الخامس أن الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح، والخف يشترط له ذلك. خلي بالكم السؤال ده، السؤال ده ممكن يجيلكم في الامتحان. طيب لا ده أنا عشان قلت في الامتحان خلاص. قلنا الفروق بين الجبيرة، الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف، المصنف ذكر كم فرق؟ 3، لكن احنا بنقول هم 5. الاول ان المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخف رخص. الثاني ان المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت، والمسح على الخف مؤقت بوقت. الثالث ان المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الكبرى والصغرى، اما المسح على الخف ففي الصغرى فقط. الرابع، الجبيرة لابد من مسحها كلها أسفلها وأعلاها، بخلاف الخف لا يمسح إلا إيه؟ أعلاه. الخامس، الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة. واحد رجلين كسرت دلوقتي، جبس دلوقتي، احنا سائلين ما لزموش إن هو إيه؟ يكون على طهارة، والخف يشترط له ذلك. طيب فائدة صفة المسح على الإيه؟ على الجبيرة، هي أن يغسل الأعضاء الصحيحة كلها بالماء، فإذا جاء موضع الجبيرة أو اللفافة مسح عليها، مسح عليه. ونحو إذا كان جرحا مفتوحا ويضره الغسل فإنه يكتفي بمسحه، يكتفي إيه؟ بمسح. الصحيح أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، بل يمسح عليها حتى يزول الإيه؟ العضو، ولو جلست أكثر من شهر. ده كلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وبركاته. ونقف عند قول المصنف باب نواقض الوضوء، صح؟ باب نواقض الوضوء. ان شاء الله نكمل غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. نعم، في اسئله من الغرفه. سؤال في المسح على الراس، لو اني في عملي ولا اريد ان انقض ترجيل شعري، فهل يمكن ان امسح عليه بحسب التسريحه التي هو عليها مع مسح خفيف بحيث استوعب الرأس ولا انحكش الشعر؟ نعم، يجوز ان انت تمسح عليها على الصفة والهيئة اللي انت ماشي عليها، لان احنا قلنا صفة المسح واحدة واحد بقى مش مشكلة، بس واحدة طبعا لا يجوز لك ان انت تطلع متبرجة اصلا. يعني الاول ننصحها لله تبارك وتعالى ان لا يجوز شعرك ان حد اللي يشوفه غير الايه؟ غير المحارم بس. لان احنا قلنا يا اخوانا صفة المسح قلنا يمسح بالطول، قلنا يمسح بالطول، يمسح بالعرض لا حرج. سؤال، كم الفترة التي لابد أن يتم تغيير الجورب بعدها بعد المسح عليه؟ الفترة احنا قلنا هنا ده سؤال جميل على فكرة، الفترة قديه اللي لازم الإنسان يغير فيها الجورب؟ متى بدأ يظهر له رائحة أو يتأذى منه غيره يلزمه في هذه الحالة أن يغير الجورب؟ لبعض الإخوة مثلا بيلبس الشراب رجليه بتنتن بسرعة، طلع ريحة تمام يعني، ده بسرعة نقول له روح اشتري شرابين من عند الشيخ مدحت على طول وغير على طول، اغسل رجليك وغير على طول. انما مثلا واحد يلبس الشراب يوم واثنين ورجليه نظيفة ما فيهاش حاجة، ما بتعملش ريحة بسرعة، ففي هذه الحالة يغير متى اتسخ او بدأ عليه القذر او صارت له رائحة كريهة. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.